الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الولاء لا يباع ولا يوهب. ذكرنا أن من أعتق رجلا أو امرأة ومات هذا المعتق وليس له وارث من عصبته ولا من أصحاب الفروض، فإن الولاء يورث، سبب يورث به، يرثه الذي اعتقه وورثته، ورثة المعتق يرثون المعتق إذا لم يكن له ورث من عصبته. كان من عادة العرب في الجاهلية أن تبيع الولاء وأن تهبه. رجل اعتق عبدا وصار حرا، وهذا الرجل المعتق بعد ذلك لم يكن له ورثة، فالمعتق يبيع الولاء لرجل آخر، يقول له إذا مات فلان فلترثه أنت بمبلغ كذا أدفع، أو يهبه له، يتفق معه على أنه إذا مات ولم يترك وارثا فسيرثه ذلك البعيد الذي لم يعتق في مقابل مال يعطيه للمعتق، أو يهبه المعتق ويعطيه له مجانا. فكما أن النسب لا يباع، لا يصح مثلا أن يتفق رجل مع رجل آخر على أنني أرث أبنائك في مقابل، إذا مات أحد منهم يعني، في مقابل مبلغ كذا، ولا يجوز أن يهبه ميراث أحد من ورثته ويقول له اتفقت معك على أنك ترثني دون الأولاد أو دون فلان، أو كأن ترث مني كأحد أولادي. هذا النسب لا يصح فيه ذلك، ولا يجوز مثلا اتفق الزوجان على أنه لا ميراث بينهما، أو أن كل واحد منهما يرثوه وأولاده دون الزوج أو الزوجة. بعض الناس على كبر يتزوج ويكون له أولاد، فيأبى أولاده أن يزوجوه مثلا خوفا على الميراث، أنه يشاركهم فيه الزوجة الجديدة أو أحد أبنائها، فيتفق معهم على أنه سوف يتفق مع الزوجة، أو يتفق مع الزوجة فعلا على أن كل منهما إذا مات لا يرثه الآخر وأن الورثة الآخرون. فهذا وهب الإرث، هذا لا يجوز، أو في مقابل مالي كما يفعل البعض، أن فلانا يأخذ مالا الآن على أنه ليس له ميراث، فهذا بيع للنسب للميراث. يعني كما أن النسب لا يباع فالولاء لا يباع. عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، اتفق على صحته. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، رواه مالك في الموطأ. قال الإمام: اتفق أهل العلم على هذا، أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما هو سبب يورث به، كالنسب يورث به ولا يورث. النسب نفسه لا يورث، حسب ما يعني، ما ينفعش أن أنا أقول أورث البنوة، أن ابني لا، هذه لا تورث. وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وزعم قوم أن السائبة تضع ولاءه حيث شاء، ولا يصح هذا، لأن الولاء كالنسب إذا استقر لم يزل إلا ما استثناه الإجماع من جر الولاء الذي سبق في الباب السابق. عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي ابن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، اثنان لأم ورجل لعلة، رجل لعلة اللي هو امرأة أخرى، يعني الأنبياء إخوة لعلات، يعني أبوهم واحد، الإخوة لعلات إخوة أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. يقول: فهلك أحد اللذين لأم، فهلك أحد اللذين الأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه الذي لأبيه، ورثه أخوه الذي لأبيه وأمه ماله وولاءه وولاءه مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه؟ فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. يعني أخوه الذي الذي لعل ليس ابنه يرث شيئا، لم يقضي لورثة الذي ورث الولاء، هم كانوا اثنين إخوة، الأب وأم اثنان، فواحد منهم هو وأخوه ويعني مات وترك ورثه أخوه الذي لأبيه وأمه، فاضل مين بقى؟ وابنه هيقوم مقامه ولا أخوه اللي هيقوم مقامه؟ أخوه، لأن هو في الحقيقة اللي هو الأخ للأب، لأن الأخ الأب ده هو الباقي الآن من ورثة الرجل الذي ترك ولاء الموالي. قال الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد إنهم قالوا الولاء للكبري أو للكبر، يعنون من كان أقرب إلى المعتق بأب أو أم، وليس أنه يورث. قال الإمام فيه بيان أن الولاء لا يورث، وإنما يرث به من كان وارثا للمعتق، من كان وارثا للمعتق من عصباته، لو قدر موت المعتق يوم موت العتيق. ففي هذه المسألة كان الميراث بالولاء للأخ للأب، لأن المعتق لو مات اليوم كان ميراثه للأخ للأب دون ابن الأخ للأب والأم، حتى لو أعتق رجل عبدا ومات عن ثلاثة بنين، ثم مات البنون عن عشرة بنين، ثم مات البنون عن عشرة بنين، لواحد اثنان وللآخر ثلاثة وللثالث خمسة، ثم مات العتيق، كان ميراثه بينهم أعشارا، لأن المعتق لو مات اليوم كان في ميراثه سواء، كانوا في ميراثه سواء، ولو ظهر المعتق مال قديم كان بينهم أثلاثا، لأنه ميراث لآبائهم من الجد، لكل واحد ثلاثة، ثم نصيب كل واحد منهم يرثه أولاده. وحكي عن شريح أنه كان يقول يورث الولاء كما يورث المال، حتى قال في هذه السورة يجعل مال المولى بينهم أثلاثا، وقال لو أعتق عبدا ومات عن ابنين ثم مات أحد الابنين عن ابن ثم مات العتيق، فنصف ميراثه لابن المعتق ونصف ميراثه لابن الابن، وعند العامة جميع ميراثه لابن المعتق. طبعا مسائل الولاء لا نفصل في شرحها كثيرا لعدم احتياجنا الى واقعيا فيها الان. قال باب ميراث ذوي الارحام. عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اختي القوم منهم او من انفسهم. هذا حديث متفق على صحته. عن المخدام الكندي قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا. من ترك دينا مدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي تولى قضاء الدين، أو ضيعة أولاد يضيعون أو ورثة ضعاف يضيعون، علينا إلينا تحمل مسؤوليتهم وكفايتهم. قال فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا، ومن ترك مالا فلورثته. وهذا من معاني أولوية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين من أنفسهم، يرعى مصالحهم أكثر من أنفسهم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا تركوا مالا يرثهم الورثة، وإذا تركوا دينا يتحمله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا تركوا ورثة ضعفاء يتحمل رعايتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا من يقوم مقامه. يقول وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويفك عانه. عانه يعني أسيره، يفك عانه يريد عانيه، العاني الأسير، أراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرث من لا مولى له، من لا قريب له، يرثه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يقوم مقامه يعني ترثه الدولة المسلمة تنتهي الدولة إلى الخليفة يقوم مقامه، يكون ميراثه إلى بيت المال، ويفك عانه ما يلزمه من جنايات تلزم العاقلة إذا كان لا عاقلة له، لا أقرباء له من جهة أبيه يستطيعون تحمل الديات الواجبة في القتل الخطأ ونحو ذلك، فالدولة الإسلامية تتحمل ذلك. يقول كما صرح به في الحديث، في هذا الحديث قال: يعقل عنه ويرث ماله. والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله، أو قال يعقل عنه وارث ماله، بمعنى أنه إذا لم يرد إلا ذوي الأرحام كالخال والعمة ونحو ذلك، هؤلاء ليسوا من العصبات، فهل يرثون إذا عدمت العصبات وأصحاب الفروض بالأولى؟ نعم، على الصحيح من أقوال العلماء. يقول: هذا حجة، حديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن، الخال وارث من لا وارث له، ولذلك إذا عدم الأولياء من العصبات فمن كان من قبيل من ذوي الأرحام من قرابات من جهة الأم أو من جهة الأب ممن لا يرثون كالعمة كما ذكرنا والجد الفاسد أبو الأم ونحو ذلك، فهؤلاء هل يرثون أم لا؟ قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية المشهورة أنهم يرثون دون الدولة الإسلامية لأنهم أولى من عموم المسلمين، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، وهو الذي رجعت إليه بقية المذاهب في المتأخرين خصوصا بعد زوال الدولة الإسلامية بانقطاع الخلافة، وعامة المذاهب المتأخرة يقولون بميراث ذوي الأرحام، رغم أن مذهب الشافعية والمالكية أولا ورواية عن أحمد عدم توريث ذوي الأرحام، وأن الدولة الإسلامية أو بيت المال هو الذي يرث هذا المال دون ذوي الأرحام، والصحيح أن أقاربه ولو من جهة أمه أو من ليس من عصباته أولى بالمال من بقية المسلمين، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بعمومها، وإن نزلت في أصحاب المواريث لكن لفظها عام، فالعبرة بعموم لفظ هم أولى بالميت من عموم المسلمين، والله أعلم. يقول: هذا حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام وهم أولاد البنات، هذه أول حاجة، ابن أبناء أولاد البنات عموما، ابن البنت وبنت البنت، والقانون يعني قانون الوصية الواجبة المحدث يورثهم ولا يجعلهم من ذوي الأرحام بل يجعلهم من أصحاب الحقوق، ولكن عند الأئمة الأربعة أن أولاد البنات من ذوي الأرحام فلا يرثون شيئا مع ولود العصبة باتفاق أهل العلم، والقول بتوريثهم محدث بلا تردد. يقول: طبعا توريث ذوي الأرحام إذا غاب الورثة من أصحاب الفروض ومن العصبات. يقول: ذو الأرحام هم أولاد البنات والجد أبو الأم وأولاد الأخت وبنات الأخ وبنات العم والعم للأم والعمة والخال والخالة، فاختلف الناس في توريثهم، فذهب جماعة منهم إلى أنه لا ميراث لهم، بل يصرف مال الميت الذي لم يخلف وارثا إلى بيت مال المسلمين إرثا لهم بأخوة الإسلام، وهو قول أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي، وتأولوا حديث المقدام الخال وارث من لا وارث له، على أنه طعمة أطعمها الخال عند عدم الوارث وسماه وارثا مجازا على معنى أنه صار المال مصروفا إليه، يدل عليه أن الخال لا يعقل ابن أخته كذلك لا يرثه. وذهب ودخلت ظاهر الحديث طبعا تأول للحديث بلا دليل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له، وهو لفظ عام وليس فتوى في واقعة بعينها بل لفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ. قال: وذهب كثير من أهل العلم إلى توريثهم عند عدم الورثة، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود، وإليه ذهب الشعبي، وبه قال الثوري وأحمد وأصحاب الرأي، ثم عند عبد الله بن مسعود، يقدم ذو الأرحام على مولى العتاق، وعند علي يقدم مولى العتاق عليهم. الموالي اللي هو الولاء الذي تكلمنا عنه الناشئ عن العتق، من يقدم؟ فمذهب ابن مسعود تقديم ذوي الأرحام، ومذهب علي تقديم الموالي. يقول: وهذا قول هؤلاء الفقهاء، اللي هو قول علي، ويقدمون الرد على أصحاب الفرائض سوى الزوجين مثل البنت والأم والأخت على توريث من ليس بذي فرض من ذوي الأرحام. مات رجل وترك بنتا وبنت بنت، فما يقولون هذا قول هؤلاء الفقهاء الذين ذكر قولهم وهو الثوري وأحمد وأصحاب الرأي، أنهم يقدمون الرد على أصحاب الفرائض. هي البنت دي هتاخد النصف، طب النصف الباقي هل نورثه لبنت البنت، أو يذهب إلى بيت مال المسلمين، أو يرد إلى صاحبة الفرض؟ يقول: لها النصف فرضا والباقي ردا، والنصف الثاني ردا يرد عليها، لأنها أقرب أولى. فيقول: هم يقدمون الرد على أصحاب الفرائض سوى الزوجين، يقول الزوج والزوجة لا رد لهم. الرد اللي هو باقي التركة إذا لم يوجد له لا صاحب فرض ولا صاحب عصبة، ووجد صاحب فرض فقالوا يرد على أصحاب الفروض بمقدر أنصبتهم. ترك بنتين ولم يترك، وترك وخالا، ترك بنتين وخالا، نعمل ايه؟ البنتين هاو التلتين، والتلت الباقي ردا عليهما، كل واحدة تاخد نصف بدل من الثلث. من الثلث قال: ويقدمون الرد على أصحاب الفرائض سوى الزوجين مثل البنت والأم والأخت على توريث من ليس بذي فرض من ذوي الأرحام. ثم عند علي ما فضل من فرائضهم يرد عليهم، ويقسم على سهام فرائضهم على حسب الأنصبة، وهو قول أبي حنيفة. وعند ابن مسعود لا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب، يدي الباقي كله بنت الصلب فقط، بل يكون البنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للبنت. وكذلك لا يرد على أخ لأم مع أم، بل يكون الباقي بعد فرضهما للأم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة. الظاهر في مذهب الرد أن يكون على قدر السهام. قال: ثم المشروع مذهبهم في ترتيب توريثهم تقديم من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات، ثم من ينتمي إليه الميت وهم الأجداد والجدات، ثم تعتبر جهة أخوة الميت. يبقى الأول الفروع هم الأولاد، أبناء من ينتمي إليه الميت، يعني بنات البنات مثلا، مقدمين على الخال والخالة، يقولوا اللي هو من نسل الميت مقدمين على اللي من ينتمي إليه الميت الأجداد والجدات. ثم تعتبر جهة أخوة الميت، الإخوات، جهة الأخوة، يعني مثلا أولاد الأخت، أولاد الأخت أو بنات الأخ مثلا. ثم جهة أخوة الأقرب، فالأقرب من آبائه وأمهاته كما في توريث العصبات. فما دام للميت أحد من أولاد البنات وإن سفل، فلا شيء لأبي الأم ولا شيء لأحد من بنات الإخوة والأخوات مع وجود أحد من الأجداد والجدات وإن علا، ولا شيء لأحد من العمات والأخوال والخالات مع وجود أحد من بنات الإخوة أو الأخوات وإن سفل. ثم في توريث أولاد البنات يقدم الأقرب إلى الميت ذكرا كان أو أنثى، فإن استووا في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث، فإن استووا فيه فهم شركاء في الميراث، وإن اختلفت أبدانهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي توريث الأجداد والجدات يقدم الأقرب إلى الميت، فإن استووا في الدرجة فلا يراعى القرب إلى الوارث، بل يجعل الثلثان في جانب الميت ذكر كان في جانبه أو أنثى، والثلث في جانب أمه ذكرا كان أو أنثى. ثم إن كان في أحد الجانبين جماعة يجعل ذلك الثلثان أو الثلث بينهما، فإن اختلفت أبدانهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي توريث بنات الإخوة وأولاد الأخوات يقدم الأقرب إلى الميت، سواء كان من قبل الأب والأم أو من قبل الأب أو من قبل الأم، فإن استووا في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث من أي جهة كان. يعني يقولوا ده لو قول مثلا أولاد الأخت يقيموا الأخت مقامهم، هي مش موجودة، طب لو كانت موجودة هي اللي كانت هتورث، فهم بيورثوا بها، يقدم من كان أقرب إلى الميت أولا ثم من كان أقرب إلى الوارث، يقدم فإن استووا في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث من أي جهة كان، فإن استووا فيه فحينئذ يقدم من كان من قبل الأب والأم ثم من كان من قبل الأب ثم من كان من قبل الأم، وكذلك في توريث العمات والأخوال والخالات وأولادهم يقدم الأقرب إلى الميت، سواء كان من جهة الأخوال أو من جهة العمات والأعمام، فإن استووا في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث، فإن استووا فيه فإن انفرد قرابات الأب من الأعمام والعمات، من الأعمام أو العمات، أو قرابات الأم من الأخوال والخالات أو أولادهم، يقدم من كان لأب وأم ثم من كان لأب ثم من كان لأم، فإن استووا فهم شركاء فيه، فإن اختلفت أبدانهم قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم يجعل الثلثان في قرابة الأب والثلث في قرابة الأم، ثم يقدم في الثلثين أو الثلث من كان لأب وأم ثم من كان لأب ثم من كان لأم، هذا هو المشهور من مذاهبهم على كثرة اختلافهم فيه، لأجل عدم النصوص اختلفوا في القياس الذي بناء عليه يقسم ميراث ذوي الأرحام، والله أعلم وأعلم. وروي عن عمر أنه أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين، أنزل كل واحد منهم منزلة الوارث، لأن الخالة إيه؟ أخت الأم، والعمة أخت الإيه؟ الأب، فيقوم يقول هناخد إذا كان الأب عايش كان خد التلتين، والأم لو كانت عايشة خدت الإيه؟ الثلث، فنزل كل واحد منزلة الوارث بتاعه وأخذ نصيبه. وقال عبد الله بن مسعود الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل رحم بمنزلة رحمه الذي يدلي به إذا لم يكن وارث، وهذه القاعدة التي يسير عليها. وقال الشعبي في بنت أخ في بنت أخ وعمة إن المال لبنت الأخ لأنها أقرب. وقال مسروق في بنت أخ وخال للخال نصيب أخته ولبنت الأخ نصيب أبيها، لا وجه آخر في ذلك. باب الرجل يموت ولا وارث له. عن عائشة أن مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فجاءوا بميراثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أها هنا أحد من أهل قريته؟ قالوا نعم، قال أعطوه إياه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، هو الترمذي وقال حسن. يروى هذا الحديث عن عائشة أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع وارثا ولا حميما لا قريبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أرد أزديا أدفعه إليه، قال اذهب فالتمس أزديا حولا، قال فأتاه بعد الحول فقال لم أجد، فقال فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال علي الرجل، فلما جاء قال انظر كبرى خزاعة فادفعه إليه، ويروى أكبر رجل من خزاعة، حديث منكر. قال الإمام رحمه الله ليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين، يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في أهل قبيلته على هذا الوجه. وروي عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت به. في إسناده عمرو بن روية التغلبي مختلف فيه. قال ابن عدي أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد البصري وهذا الحديث منه. حسنه الترمذي يقول هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل. واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها. وذهب عامة أهل العلم إلى أن الملتقط لا ولاء له على اللقيط. اللي التقط واحد لا يعرف له أب ورده ملقا في الطريق فالتقطه ورباه، هل يكون أولى بميراثه إذا مات كالعبد المعتق؟ يقولون لا، بل هذا حر مولود في بلاد المسلمين على الحرية، لا يثبت عليه رق ولا يثبت عليه ولاء، فلا ولاء للملتقط على اللقيط. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت الولاء إلا للمعتق، وكان إسحاق بن راهويه يجعل ولاء اللقيط لملتقطه. وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر، لأن التوارث بسبب النسب، وقد انتفى النسب باللعان، لعن أمه عليه ونفى نسبه، قال ده مش ابني ولعن على ذلك فانتفى النسب، فمن هنا كان التوارث ممنوعا. قال وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان. واختلفوا في كيفية توريث الأم منه، فذهب قوم إلى أن جميع ميراث الولد للأم إن كانت حية، وإن لم تكن حية فلورثتها. وإليه ذهب النقعي والشعبي ومكحول، وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان هي بمنزلة أبيه وأمه. وروي عن ابن مسعود وابن عمر أن الأم عصبت من لا عصبة له. قال أحمد ترثه أمه وعصبته أمه. قال الحسن للأم الثلث والباقي لعصبة الأم، فإن كان له أخ فله سدس، وهو قول عبد الله بن عباس. قال ترثه أمه وأخوه من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه، إن قذفه قذف لأنه ابن لوع لاعن أبوه عليه يقام عليه الحد لأنه لم يثبت الزنا. قال مالك والشافعي إن كانت أمه حرة أو عربية فلها الثلث والباقي لبيت المال، على المذهب المعروف ليس له وارث أكثر من ذلك، وهو مذهب زيد بن ثابت. وبه قال سليمان ابن يسار وعروة بن الزبير والزهري، والظهر الله أعلم أن تأخذ الباقي ردا. قال وإن كانت معتقة فلها الثلث والباقي لموالي الأم، وإن كان له إخوة يرثون منه بإخوة الأم. صح الأقوال الأول اللي هو ترثه أمه اللي هو تأخذ كل المال، لو ورثها هيخدم. أنا أتكلم هنا في حالة مالوش ورثة تانية، لو له ورثة تانية لو له أولاد انتهى الموضوع خلاص، هتاخد نصيبها. لا، ما هو نصيب الأب مش موجود طالما في ورثة تانيين خلاص، زي واحد أبوه مات. احنا بنتكلم هنا لو كانت هي لوحدها بس، الولد الملاعن ده هي لوحدها بس، هنديها قد إيه؟ قال فإن قيل كيف صرفتم الباقي إلى عصبتها من جهة الولاء ولم تصرفوا إلى عصبتها من جهة النسب؟ قلنا كما لو كان الأب مملوكا كان الفضل عن فرض الأم لمولاها دون عصبتها من جهة النسب. وقال علي وابن مسعود عصبته عصبة أمه. وقال يجعل كل العصبات، لأنه مش ثابت عصبة من جهة أبيه، يجعل عصبته عصبة أمه. وقال أصحاب الرأي ميراث ابن الملاعنة كميراث غيره ممن يموت ولا عصبة له، فهي الأم فرضها والباقي رد عليها، وإن كان معها صاحب فرض آخر يرد الفضل عليهم على قدر سهامهم، وهو قول علي، قول قوي جدا. قال علي وابن مسعود في ولد ملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه، قال للجدة الثلث وللإخوة الثلثان، وعند زيد للجدة السدس وللإخوة الثلث والباقي لبيت المال. وولد الزنا لا يرث من الزاني ولا الزاني منه، وهو مع الأم كولد الملاعنة عند أهل العلم. وروي عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه خذوا ابنكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم، لأن هو ابن أختهم، ابن أختهم ليس من العصبات، وإن كان جعل أهل أمه هم الذين أولياءهم أولياؤه، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.